أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا هلا وسهلا فيكم. قضيتنا اليوم لمجرم قام بجريمة قتل وهو داخل السجن، وكان عنده نمط غريب شوي. كان يترك ضحايا ملابسهم مرفوعة إلى نصف جسمهم للأعلى. يا هلا وسهلا فيكم. اليوم قضيتنا بتكون من مدينة سطات المغربية، المدينة اللي كانت بروح ريف من الناحية الجناية. خلونا أشرح لكم شلون. كانت هذه المدينة أكثر وأقصى جريمة بشعة ممكن تكون فيها هي سرقة المواشي، مو تقليلا من نوع الجريمة، ولكن هذه المدينة ما كانت تشعر بأي نوع من التهديد أو أنها شهدت جرائم قتل واختطاف واغتصاب إلين أول ليالي فبراير الباردة في 2007، لما دخلت شابة لمركز شرطة سطات وكانت واضح عليها علامات الاعتداء وكانت تطلب مساعدة الشرطة. الشرطة مباشرة فتحت تحقيق وفتحت المحضر بأنه هناك قضية هتك عرض حصلت على هذه الشابة. الضحية هذه بدأت تتكلم مع المحقق وتقول له أنه أنا كنت راجعة من شغلي للبيت ووقفني شخص، الشخص هذا كنت خايفة منه شوي، يعني لأنه غريب في مكان شوي مظلم ومكان موحش وما أعرفه، بس طلع لي كرت كان فيه شعار يشبه شعار الشرطة وقال لي أنا شرطي وبوصلك لبيتك. الأمر اللي أقنعني فيه لما قال لي إنه المنطقة هذه فيها ناس كذا ممكن يأذونك فخلنا نمشي معك للبيت. فجأة وإحنا نمشي قرر إنه يعتدي علي ودفعني على الطريق الجانبي، وأنا حاولت أقاوم لين ما وصلوا أشخاص فعلا سمعوا صياحي وقاطعوه وهرب هو، وأنا جيتكم على مركز الشرطة. المحقق هو يسمعها قال لها لحظة، أنت تقولين قال لك هو شرطي وراك كرت في علامة؟ قالت له إيه. قال لها دقيقة، ويطلع المحقق من جيبه كرت التعريف الخاص فيه ويوريه الضحية. قال زي هذا؟ قالت له لا. قال طيب دقيقة بحاول أساعدك أكثر. فخرج وطلب من أفراد الشرطة الموجودين أنهم يجمعون صور كل الأشخاص المنتمين لقطاع الشرطة في سطات، وبرضه حتى الأشخاص اللي مبلغين عن فقدان هوياتهم العسكرية ممكن يكون المجرم استغل هذه الهوية وزور فيها علشان يبدأ يستغل ضحايا بهذه الطريقة. دخل المحقق ومعاه هذه الصور، بدأ يوري الضحية الصور لأنها قالت له ترى أنا أعرف شيء من شكله. فقال لها هذا هذا هذا، لا 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 لا، خلصت كل الصور. فالمحقق وصل لمرحلة إيمان تامة أن المجرم واللي سواه كان عن طريق عملية استغلال هوية مفقودة أو تزوير هوية من الأساس. ومن هنا قال لها طيب أنت قبل شوي قلتي أنك تعرفين شكله صح، وجبنا لك الصور عشان تتعرفين عليه بس ما عرفتي. قالت له صح. قال طيب في معلومات أكثر عنه؟ قالت عارفة كم حاجة. قال له ممتاز. راح نادى الرسام وجلس معها وسووا له سكتش، وفعلا كان مقرب لشكل المجرم حسب ما دلت فيه الضحية. مباشرة المحقق أخذ هذه الصورة ووزعها على كل أفراد الشرطة وقال طلعوا لي يا حي أو ميت. وبعد يومين أحد أفراد الشرطة ميز هذا المجرم وهو في مكان نقل عمومي وكان في حالة سكر. تم إلقاء القبض عليه وتم اقتياده إلى مركز الشرطة. وبعد ما تم اقتياده إلى مركز الشرطة حطوه في طابور العرض للمشتبه فيهم مع كم واحد مشتبه فيه. الضحية ما حصلت أي نوع من التردد ولا المشكلة أنها تميزه، قالت هذا هو اللي اعتدى علي. الشرطة مباشرة بدأت تحقق معه وتكلم وقال أنه أنا ما سويت هذا الشيء. فقالوا له طيب وش الكرت اللي وريت هي؟ بعد ما اعترف فأظهر لهم الكرت. الكرت هذا كان كرت انتساب لنادي خاص بكمال الأجسام، وفعلا كان في نفس الرسمة ونفس النجمة الموجودة في جميع الشعارات الحكومية في المغرب، لكن هو بسبب ذكائه وزي ما قالت الضحية أنه وراها الكرت، بس هو كان وراها الكرت بسرعة ورجعه مرة ثانية، ما أعطاه فرصة أنها تقرأ، بس ميزت الشعار الموجود وبدأت تطمن هذا الموضوع. عموما تمت مطابقة الأشياء والأقوال والأدلة ورفعت القضية بشكل مستعجل للمحكمة، لأنه زي ما قلت لكم مدينة سطات ما كانت بهذا النوع من الصخب في الجرائم، فكانت هذه القضية لابد أن تحل بسرعة وتعالج بأكثر طريقة ممكنة تكون رادعة. أثناء المحاكمة محامي الدفاع حاول شوية لاعب على القاضي وقال له يا حضرة القاضي دقيقة شوي خلنا نفهمها بالعقل، كيف واحدة متعلمة تدرس تمريض ما تعرف تميز كرت الهوية العسكرية من كرت الانتساب لنادي رياضي؟ مو معقول. فالقاضي ما أخذ برأيه وأخذ بالأدلة الموجودة قدامه وحكم بسنة ونص على مجرمنا هذا، ورجعت مدينة الصطات للهدوء. الأمر اللي خلى سكان المدينة يهدون نوعا ما أن القضية حلت والمجرم تم إلقاء القبض عليه وقدم إلى العدالة وأخذ حقه. لكن هذا الشيء ما استمر فترة طويلة. في 11/2/2007 كان في سواق شاحنة وقف على جنب عشان يقضي حاجته وتفاجأ بجثة شبه متحللة لفتاة مستلقية على ظهرها، كان فستانها مرفوع إلى نصف صدرها، وكان السروال اللي لابسته رجل فيه السروال ورجل ما فيها، يعني لبسها في رجل ورجل الثانية مكشوفة، وكانت في حالة تحلل تمنع من التعرف عليها. مباشرة السائق أخذ التلفون ودق على الشرطة، قالوا في جثة موجودة على جانب الطريق تعالوا. جاءت شرطة الإسطات وفعلا وجدت الجثة. الجثة لما أخذوها للطب الشرعي كانت في حالة تعفن لا تسمح بعملية التعرف على الوجه، ولكن قدروا من خلال البصمات يأخذون جزء منها ويتعرفون على هوية هذه الضحية. الضحية هذه اسمها فاطمة الزهراء حجاج، أمها بلغت عن فقدانها قبل 9 أيام من يوم وجودها. الأمر اللي خلى الناس يرتبكون شوي يقولون طيب إيش فيه، إيش اللي حصل، إيش الأمر، إيش الشهر هذا اللي غير كل شيء، إيش الشهر اللي غير كل شيء لمدينة الصطات هذه؟ فجأة كل حاجة تغيرت، صار عندنا قضية اغتصاب وبعد كذا قضية قتل بهذا الشكل البشع اللي ما نعرفناه من قبل. الموضوع مو عند هذه النقطة بس، شرطة لما جات عند والدة فاطمة حجاج سألتها أنه هل تشكين في أحد؟ قالت اسمعوا كان في واحد يبغى يتزوجها وحنا رفضناه، وأكثر من مرة كان يحاول يتزوجها وحنا رفضناه، بدأ يهدد أن يقتلها، فهذا الشخص اللي أشوفه قتل بنتي. فعلا الشرطة أخذت المواصفات، أخذت الاسم، أخذت العنوان، وألقت القبض على هذا الشخص، ولكن هذا الشخص بعد التحقيقات تبين أنه لا يمت للجريمة بصلة وتم إطلاق سراحه. ومن هنا دخلت القضية في حيز قل المعلومات، ما كان في أي معلومات ثانية، جمدت القضية إلين جاء تاريخ 14 نوفمبر 2008، يعني بعدها بأكثر من سنة. كان في شخص مار على طريق أو متجه إلى مدينة الدار البيضاء، وقف علشان يأخذ قسط من الراحة. بعد ما رجع لسيارته شاف حاجة غريبة، شاف حشرات كذا متجمعة عند منطقة على قريب الشارع، فهو كذا أخذ الفضول إنه يشوف المنطقة هذه إيش فيها أو إيش السبب تجمع الحشرات هذا، فتفاجأ بوجود جثة على نفس طريقة فاطمة زهراء حجاج، أنثى متمددة على ظهرها مقتولة وثوبها إلى أعلى صدرها. الفكرة كانت بنفس الطريقة تعاد، نفس الموضوع، بنطلونها كان رجل موجودة فيه ورجل مش موجودة فيه، يعني هي لابسته في رجل ورجل لا. الأمر اللي راح وبلغ فيه الشرطة، الشرطة انصدمت وكأنه كلكيت ثاني مرة أو موضوع يعاد من جديد، نفس القضية ونفس الضحية أو نفس وضعية الضحية اللي وجدت فيها، وجدت فيها فاطمة الزهراء حجاج. جاءت الشرطة أخذت الضحية، كان في عامل مهم أن الضحية متوفية لها 24 ساعة، يعني هذه يمكن أكثر فائدة من وجود الضحية السابقة اللي كانت أكثر من 9 أيام أو أكثر من 8 أيام، كان الموضوع بالنسبة لهم موتر أو مشتت بسبب اختفاء البصمات الموجودة فيهم. ما عليكم في هذه النقطة، النقطة المهمة جدا أنه من وين نبدأ؟ إحنا ما عندنا أرضية مهمة نبدأ البناء عليها، إحنا ما نعرف إيش اللي صاير، يعني حتى القضية اللي قبلها ما فيها أي أحد مشتبه فيه واضح نرجع مرة ثانية نحقق معه. هنا فكر مدير الشرطة العلمية، قال اسمعوا خلنا نسوي حاجة وبنحاول يا عسى إنها تفيد. قالوا شيء؟ قالوا خلنا نأخذ بصمات وأحماض النووية الخاصة بالمجرمين المدانين بجرائم الاغتصاب أو التحرش في المدينة، يعني اللي قضوا محكومية وخرجوا. قالوا طيب، وجمعوا كل الأشخاص وأخذوا منهم هذه المتطلبات. لما جو الطب الشرعي، الطب الشرعي وجد صعوبة في استخراج الحمض النووي الموجود على الضحية، فما كانت هذه القضية أن تعود لحيز الغموض مع فاطمة الزهراء. الأمر اللي خلى الشرطة فعلا تبدأ تتساءل فعلا إيش قاعد يصير تجاه هذه القضية. بعدها بشهر بالتحديد في 14/12/2008، لما وصل بلاغ للشرطة عن وجود جثة لفتاة متمددة على ظهرها، فستانها كان منتصف صدرها، وبرضه كان بنطلونها لابسة في رجل ورجل لا. واللي اكتشف هذه المرة الضحية هو والد الضحية وأخوها. وقصة هذه الضحية، كانت الضحية هذه رايحة على أساس أنها تجيب البريد لأبوها مع أختها اللي تشتغل في صيدلية، وهي راجعة تأخرت على أبوها فبدأ يدور عليها، فكان الأمر مقلق بالنسبة له. جات الشرطة وباشرت مسرح الجريمة، وبدأت تشوف أشياء أكثر أهمية ممكن الاستفادة منها. كان في عنصرين جدا مهمة، أول حاجة هاتف الضحية مفقود، وبرضو كان في بقعة على خد الضحية كانت لها غراب شوي، الأمر اللي دفع المختص الجنائي أنه يأخذ هذه العينة ويحتفظ فيها. راحت الشرطة وبدأت تحاول تبحث عن هذه العينات الموجودة، ولأنهم سووا قاعدة بيانات بسبب القضية الثانية، بمعنى أنه جمعوا أحماض نووية المجرمين السابقين، طلع معهم تطابق مع نفس البقعة اللي كانت موجودة على وجه الضحية الثالثة، معنى متهم اسمه هشام الراوي. هشام الراوي هذا سجن في جريمة اغتصاب ممرضة كانت راجعة لبيتها، صح، اللي كان معانا في أول القضية. طيب كيف قتل الضحية الأولى هو موجود في السجن؟ خلونا نتذكر شوي، لما تكلمنا على القضية الأولى اللي تم اكتشافها وقت قضية الاغتصاب اللي حصلت للممرضة، فعلا كان المجرم مسجون، ولكن كان وقتها الضحية الأولى ميتة. إذا فرضنا من ناحية القضايا القتل، الأمر لما نجي نركبها مع بعض هو أنه مجرمنا هشام الراوي قام بقتل فاطمة الزهراء، بعد كذا هو راجع صادف وجود هذه الضحية اللي هي ضحية الاغتصاب اللي تمت فيه عملية القاء القبض عليه. الشيء اللي سواه هشام الراوي في التحليل السلوكي الإجرامي احنا نسميه التصاعد المرتجل، بمعنى انه ما كان مخطط لجريمة الممرضة زي ما كان مخطط لجريمة فاطمة، فكان في نوع من الارتجال والارتباك والعشوائية، الأمر اللي دفع أنه يكون وجود شهود يقاطعونه، وبعد كذا تهرب هذه الممرضة إلى الشرطة وتبلغ عليه. الأمر اللي بعد كذا كان حريص أنه ما يسويه مرة ثانية، لما خرج من السجن، لو تتذكرون معايا أنه كان حكمه سنة وستة شهور، ولو تجون تشوفون الجرائم اللي حصلت كانت تقريبا في نفس الوقت اللي خرج فيه هشام الراوي من السجن، بس كان أكثر حذر في هذه النقطة. مباشرة الشرطة ما صدقت إنها لقت هذا الخيط المهم، عممت على هشام الراوي، ألقت القبض عليه، ولما جابته لمركز الشرطة قبل ما يبدون مع التحقيق قالوا لحظة، إحنا عندنا إمكانية لوجود دليل ممكن يقطع كل شيء، وفعلا نقدر نحاج فيه هشام الراوي لما يروح الأمر للمحكمة. الهاتف المفقود الضحية الثالثة، خلاص خلنا نأخذ رقم الهاتف ونروح لشركة الاتصالات نطلع رقم التسلسل الخاص بالجهاز، كل شيء صار معنا ممتاز. طلع الآن أمر بتفتيش منزل هشام الراوي. اليوم الثاني من عملية القاء القبض راحت الشرطة لبيت هشام الراوي وبدأت تفتش فيه، ولقت جوال الضحية الثالثة واللي اسمها نوال في جيب واحد من ملابس هشام الراوي، الأمر اللي خلاص بدأ يحل القضية بشكل واضح. ولما جو واجهوا فيها هشام الراوي اعترف بجرائم القتل الثلاثة. الموضوع مو من هنا، خلونا نرجع شوي نفصل القضية ونفهم منه هشام الراوي. هشام الراوي تربى عند جده اللي كان حارس مدرسة التوحيد في سطات، وكان شاب خجول ما كان يحب يحتك مع الناس، ترك دراسته في الخامس الابتدائي وما قدر يكمل. بعد كده دخل معهد تقني، أو جده حرص عليه يروح معهد تقني عشان ما يضيع مستقبله، بس ما كان صريح إنه، أو ما كان عنده نقطة إنه يكون هذا هدفه، إنه يكون أنا والله في حرفة يدوية. لكن بعد فترة بدأ هوسه في عالم كمال الأجسام، وفعلا بدأ ينضم إلى الأندية باشتراكات، وبدأ يحاول يكون أكثر قوة بدنية ويحاول يكسب هذا النوع من المهارة الرياضية الموجودة. بعد كذا انحرف الموضوع. في اعترافات هشام الراوي يقول حاجة مهمة جدا توضح كل حاجة كيف بدأت. هشام الراوي قبل جرائم القتل بسنة بدأ في معاقرة الخمر، أو بدأ يشرب الخمر. الأمر اللي كان يصفه هشام الراوي في تحقيقات بأنه كان يساعد هذا المسكر على عملية كسب الثقة في التعرف على الفتيات، وكسر حاجز الخجل في المحادثات بينه وبينهم. يعني كان يشرب عشان يحس أنه جريء شوي يقدر يتكلم مع الفتيات. بعد كذا الأمر تطور إلى أنه صار يصل لمرحلة الثمالة، الأمر اللي بدأ يقول أو يشكي أنه كان متحكم في سلوك الإجرامي. هل هذا صحيح أو لا؟ المادة المسكرة في سلوك هشام الراوي كانت فقط مجرد مسرع لخيال معتل موجود داخل خيال هشام الراوي. كيف أقصد أنه مسرع؟ يعني هشام الراوي عنده فكرة محددة كانت مبنية في الداخل، لما كان يشرب خمر كانت تزيد أكثر فأكثر بشكل متصاعد إلى أن أصبحت سلوك إجرامي على الأرض الواقع. طيب كيف ممكن نفهمها وكيف ممكن نشرحها؟ لما نشرحها من وضعية الجثث. هشام الراوي كان تارك جثث الضحايا في وضعيات معبرة، إحنا نسميها الستيتمنت أو البيان. عملية رفع ملابس الضحية إلى أعلى الصدر وكشف المناطق الحساسة كنوع من التعرية والإهانة اللي يعتقد بأنه راح يعرض هذه المناطق اللي المفروض ما حد يشوفها للكل، وخصوصا لو تشوفون كل المناطق اللي كان فيها قتل كانت قريبة من السكان، يعني سهل اكتشافها. فالضحية الأولى كانت على جانب طريق، فالضحية الثانية كانت على جانب طريق، فالضحية الثالثة منطقة قريبة من بيت الضحية، وكانت كلها تحمل مواصفات المسافة اللي تعزل هي الحشائش والزرع الموجود حولها. بس هشام الراوي كان عنده خطة محددة، هو عملية عرض هذه المناطق الحساسة للمجتمع كنوع من الإهانة. لكن هذه اللحظة أو هذه الصورة هي تصور لهشام الراوي عن نفسه. هشام الراوي ما كان عنده ثقة في نفسه بشكل واضح، لدرجة أنه حتى العضلات هذه إلى درجة كبيرة ما كان يؤمن أنها توفر له أي نوع من القبول أو حتى السلطة والسيطرة، لأنه حتى ضحايا لاستهدافهم كلهم في المعدل البدني كانوا ضعيفات جدا، عملية السيطرة عليهم كانت أسهل. ويذكرنا هذا الموضوع في مجرم متسلسل شهير اسمه إد كيمبر اللي استهدف طالبات الجامعيات قبل ما يذهب إلى الهدف الأساسي وقتله اللي هي والدته. لكن الفكرة المفهومة من الآن أنه في فارق ما بين القوة البدنية عند المجرم والقوة البدنية عند الضحية. كان ممكن المجرم يدور على هدف أصعب، زي ما نفهم عن أغلب العقول الإجرامية المتسلسلة يكون عنده نوع من رغبة المطاردة، بس هو قرر أنه يستهدف ضحايا أسهل. فالموضوع مبني على أنه أنا كيف أشوف نفسي، يعني أنا أشوف نفسي ضعيف جدا لدرجة أني بروح لأكثر الأشخاص بدنيا يكونوا ما في مساحة أنهم يقاومون، عشان كذا بعد ما يتم قتلهم يكون في عملية تعرية وإظهار لهذه المناطق الحساسة كنوع بأنه أنتم لازم ما حد يهتم فيكم زي أنكم ما اهتميتوا فيني. هذا في كلام كان في عقل هشام الراوي. وبكذا إحنا وصلنا لنهاية عشاءنا الأخير مع هشام الراوي، أو زي ما سمته الصحف في سطات القاتل الوسيم.